الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المكان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوة الأفاضل، يا ترى عندما قرأت العنوان الذي تعهدت بالحديث عنه، قلت في نفسي يا ترى هل أتحدث عن عطاؤنا المادي أم المعنوي، عن عطاؤنا الروحي أم الجسدي، عن عطاؤنا الذاتي أو الاجتماعي، عن عطاؤنا الإلزامي أم العطاء التطوعي، هل أتحدث عن عطاؤنا التربوي أم العطاء الدعوي، هل أتحدث عن العطاء الجهادي، هل أتحدث عن عطاء القلم، عن عطاء الفكر، عن ماذا يا ترى؟ كما تلحظون هي عناوين كثيرة وفقرات عديدة، كل منها يحتاج إلى وقفات تليها وقفات، بل إلى دروس ومحاضرات. بل يا ترى هل نتدارس هذا العطاء الذي نقدمه والذي نعطيه والذي ندفع بموجبه من مالنا ومن جهدنا ومن وقتنا ومن إمكاناتنا وقدراتنا؟ هل نتدارس هذه العطاءات المتنوعة ذات العناوين المتعددة؟ هل نتدارسها سلبا وإجابة، أم تشاؤما وتفاؤلا، أم إفراطا وتفريطا وقوة وضعفا؟ أيها الأحبة، وحيث أن فعاليات المعرض تدور حول سنابل العطاء، لذلك سوف ينحصر كلامي حول الإنفاق والبذل والعطاء، لتستمر هذه السنابل مورقة مزدهرة عالية، تمد الآخرين بالعطاء في كل زمان، وتنشر النعمة في كل مكان. وأنتم تعرفون أحبة الكرام أن المال هو صلب النفقة، وأسها وأساسها، بل ورأسها وقاعدتها، وقد قدمه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه على بذل الروح لأهميته ولرغبة الناس فيه، بل ولتمسكهم به ادخارا وحفظا، بل بخلا وشحا. والمال أيها الأحبة الكرام نعمة من النعم العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ويمنعها عمن يشاء من عباده ابتلاء وامتحانا، ليرى من يشكر هذه النعمة ومن يصبر على هذا البلاء. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا فاتقى الله فيه وصرفه فيما يرضيه، بارك الله له فيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وحفظه عليه ونماه له. وأنتم تعرفون أحبة أفاضل أن قضية النفقة والإنفاق والإعطاء والبذل من القضايا التي وجدنا أو وجد كل منا أو كثير منا أن هناك شح في هذا الزمان في بذلها والمساهمة فيها، ولعل الأمر ناتج أو لعل الأمر مبني على أسباب كثيرة ومتعددة، لعل هناك وقفات لأبينها في ثنايا هذا اللقاء المبارك. أحبة الكرام، سوف يشتمل هذا اللقاء على جملة وقفات. من هذه الوقفات، وليس هذا عرضا مفهرسا لفقرات هذه المحاضرة، ولكن من هذه الفقرات أريد أن أشير إلى قضية الصور المشرقة المضيئة لبعض العطاءات التي حقيقة عندما تستمع لها وعندما تقرأ عنها ولا أظنها مكتوبة ستعطيك دفعات إلى الأمام، ستعطيك قوة للمساهمة للمشاركة للبذل للتضحية حتى تكون مثل ذاك الشخص الذي بذل. وفي نفس الوقت سيكون هناك وقفات مصورة أو صور مسموعة لبعض السلبيات المتعلقة بالعطاء، فأحيانا يعطي الإنسان، أحيانا يقدم الإنسان، أحيانا يضحي الإنسان، ولكنه لا يحرص على وضع الأمور في نصابه، فتكون النتيجة ردة فعل عكسية لا تؤتي الثمار المرجوة. ولعلي أستفتح بصورة حتى أخرج من رتابة العرض المعهود عند البعض، أستفتح بواحدة من السلبيات وواحدة من الإيجابيات، أو صورة من صور العطاء وصورة من الصور السلبية، ثم بعد ذلك أدخل في بعض فقرات المحاضرة ثم أختمها بصور أخرى سلبا وإجابة حتى تتحدد لنا صورة عطاؤنا إلى أين. إذن نحن نفهم الآن أن العطاء سيتركز على العطاء المادي، فلن يكون هناك حديث عن العطاء التربوي ولا عن العطاء الروحي ولا عن العطاء الفكري ولا حتى عن العطاء الاجتماعي أو غيره، باعتباري أن هذه المواضيع كل منها يحتاج مثل ما قلت إلى محاضرات وجلسات ودروس متعددة. أيها الأحبة، أثناء الغزو الصربي للبوسنة والهرزك كان الإخوة الذين يساهمون بالبذل يقومون بالسفر إلى تلك البلاد ويستقبلون التبرعات التي تقدم من هذا البلد ومن أبناء هذا البلد، تبرعات عينية، سيارات مليئة بالنعم المتعددة، وهذه النعم كلكم تعرفونها أي احتياجات الناس من أكل وشرب، فكانوا يقدمون هذه الأطعمة لهؤلاء المساكين الذين هجم عليهم الصرب هجمة شرسة لقصف استئصالهم، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الغزو على أنه شر كما يتبادر إلى الأذهان، إلا أن فيه من الخير العظيم ما لا يدركه الكثير من الناس. فإن معنى الكلمة، فالإسلام مجرد اسم، أما الفعل فلا وجود له. عندما حصل الغزو وجاء الناس يناصرون من ينتسبون إلى دينهم، وإذا بهم يجدون الجهل ويجدون الضياع، يجدون الانحراف، فبدأت مسيرة التغيير، بدأت مسيرة التجديد، وكانت النتيجة أن هذه أن المساجد الخاوية والتي لا يرتادها إلا كبار السن بدأت تعج بالمصلين الشباب، وهؤلاء النساء السافرات، هؤلاء النساء التي لا يعرفن من الدين إلا اسمه، بدأنا يرتدين الحجاب الكامل، بدأت المعاهد تنتشر، وبدأ الخير يعم. ولذلك يقول أحدهم: والله إننا نرى أن هذا الغزو خير من الله سبحانه وتعالى لنا، قدمنا الآلاف ولكننا كسبنا الآلاف. أي آلاف؟ الآلاف المادية؟ لا، إنما يقصد بذلك آلاف الحسنات. أيها الأحبة، أعطيكم صورة من الصور السلبية ثم أنتقل إلى الإيجابي، فأبدأ بالضعف ثم أنتهي بالقوة. أقول: كان الإخوة يساهمون في توزيع المساعدات، فذاك رجل يوزع أكياس الأرز الصغيرة، وآخر يوزع علب الحليب، وثالث الزيت، ورابع شيئا من الشاي أو غير ذلك. فكان البوسني يجمع هذه الأغراض، علبة في يد وكيس في يد وشيء فوق الرأس ويتضايق من كثرة ما معه ولا يستطيع أن يتركه لأنه هو زاده وزاد زاد أبنائه، فماذا يصنع يا ترى؟ لا بد أن يصبر، لكنه في نفس اللحظة وإذا به يجد رجلا يعمل خيرا ويدعو إلى خير ويدعو إلى ويتبنى مساعدة هذا المسكين الذي شغل بهذا الحمل المتنوع، فيقول له تعال خذ هذا الكرتون الفارغ، خذ هذا الكرتون الفارغ، فيفرح هذا الرجل وإذا به يأخذ الكرتون ويعينه ذاك الرجل في وضع هذه الأدوات أو هذه المواد أو هذه وهذه النعم والخيرات في هذا الكرتون، ثم يقوم بإغلاق الكرتون بقطعة من اللاصق ثم يحمله على رأسه ويذهب به. عندما يضعه في بيته يتجمع الأولاد، بل ربما الأحفاد، الزوجة والأبناء، البنات والأخوات، كلهم يتجمعون على هذا الخير الذي جاء. يا ترى من أين جاء؟ من الذي قدمه؟ من الذي أعطاه؟ وإذا بهم يجدون على الكرتون هدية من حكومة جمهورية الإسلامية، جمهورية نقاط الإسلامية. عجيب والله، أي جمهورية؟ هذه الجمهورية التي تتبنى الفكر المنحرف، الفكر الذي يدعو إلى سب وشتم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين، هذا الفكر الذي يقول إن القرآن محرف، تتبناه هذه الدولة وإبها تقول هدية من حكومة جمهورية الإسلامية، جمهورية نقاط الإسلامية. ثم على جوانب الكرتون الأخرى نسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق والنجاح، وجهة أخرى فيها دعوة إلى مواصلة الجهاد والحرب، دعوة إلى الصبر والتحمل، كل ذلك بلغة بوسنية واضحة بينة. فالأبناء جميعا والبنات لا يعرفون من يدعمهم إلا هذه الجهة، ولا يعرفون من يعطيهم إلا هذه الجهة، وقد غاب الأمر على الكثير والكثير ممن يقدم هذه المساعدات إلى أن اكتشف الأمر في آخر المطاف، في آخر المطاف. ولذلك عندما عملت مجموعة مقابلات إبان المعركة وإبان الغزو كان كل منهم يثني على ذاك البلد بالرغم أنه لم يقدم ولا حبة رز واحدة، إنما كان يقدم كراتين فارغة، ولكن الخدعة انطلت. ولذلك تبقى قضية تلبية العطاء تحتاج منا إلى وقفة مراجعة، وسأشير إلى صور أخرى من هذه التلبية في حينه في وقته إن شاء الله. أيها الأحبة، من الصور الإيجابية في هذا المقام في أحد الأيام كان شابا أو إن صح التعبير رجلا متميزا، والشباب أيها الأحبة ليس مقيدا بالسن، ليس مقيدا بالسن، إنما تجد الرجل الكبير لكنه يحمل روح الشباب، يحمل اندفاعه، اندفاع الشباب وحيوية الشباب وعطاء الشباب، وتجد كثيرا من الشباب لكنهم في حكم الكبار خمول وكسل، فتور وجلوس وعدم عطاء، وهذا أمر تلحظونه. أقول هذا الرجل ذهب ليحضر شهادتي الماجستير والدكتوراه في أمريكا، وبعد أن أنهى دراسة اللغة الإنجليزية وإذا به يقرر أن يطبق ما درسه في سجن قريب من منزله، خاصة أنه إنسان متميز بالتزام، فقال أستفيد وأفيد، فأستفيد أسلوب عرض ونقاش وحوار ودعوة، وأفيد هؤلاء الذين سيستمعون إليه. فذهب إلى مأمور السجن واستأذن منه فقال حتى أستشير مرجعي، فأخذ منه العناوين، ثم بعد فترة من الزمن وإذا به يتصل به ويقول لقد جاءت الموافقة بالسماح بإلقاء محاضرة عن الإسلام في هذا السجن. يقول ذهبت وأغطيت المحاضرة وكنت قد قررت لها ساعة واحدة، وإذا بها تمتد 3 ساعات نقاش وحوار وجدل وأخذ عطاء. ثم عندما ودعتهم خارجا من السجن وإذا ب3 من الزنوج يعلنون إسلامهم أمامي وعلى يدي، يقول والله لقد أحرج، لا أعرف كيف أجعلهم ينطقون بكيف الإسلام كما هو معلوم ومعروف، لكني طلبت منهم إعلان الشهادتين فقط. قالوا هذا هو الأصل. المهم يقول خرج وأنا فرح مستبشر، وجلست في منزلي وأنا أعيش فرحة لا تعادلها فرحة، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يقول وبعد فترة من الزمن وإذا بمأمور السجن يستقبل عليه ويقول لي: هل في الإمكان أن تشرفنا بمحاضرة أخرى؟ فقلت له: محاضرة أخرى؟ أردت أن أستفزه، ألا تعلم أنني أخرج، لاحظ، أنني أخرج بني جلدتك، بل أخرج من يعيش معك في ذاك السجن من دينك النصرانية إلى دين الإسلام. فقال: هذا لا يهمني، الذي يهمني هو أن سجني قد أخذ السجن أو درجة السجن المثالي على سجون الولايات المتحدة بأكملها في الشهر الماضي، ولو أخذت المركز مرة أخرى فإن هناك ترقية سأنالها وأنا أسعى إليها. فقلت: لا يهم، وسأتي. اتفقت أنا وهو على موعد وألقيت عليه محاضرة أخرى. ثم فتح لي هذا الرجل النصراني باب العطاء، فتح لي سنابل العطاء، تفتحت هذه السنابل أزهارا متفتحة رائعة ومورقة، ثم بدأت هذه السنابل تؤتي ثمارها. يقول: كلما وجدت فرصة انطلقت إلى سجن وألقيت محاضرة أو درس أو كلمة أو لقاء. يقول: طوال فترة دراستي وأنا أفعل ذلك. فسأله من سأله: هل كم من شخص دخل على الإسلام على يديك؟ قال: والله لا أعلم، كثرة وتعددا. انتهى هذا الإنسان من مشروعه العلمي وقرر العودة، لكن يا ترى هل تنقطع السنابل؟ سنابل العطاء هل تتوقف؟ لا، إن هناك رجال، الرجل كأمة، الرجل الواحد يعامل معاملة أمة، والعكس صحيح. وللأسف هناك أناس تنظر إليهم على أنهم كثرة ولكنهم غثاء. فهذا الرجل يقول: قررت في ذات قرار، لماذا لا أنشئ مكتبة إسلامية في كل سجن من سجون أمريكا؟ يقول: مشروع مستحيل أو أكبر من المستحيل، لكن لماذا لا أجرب؟ ما الذي يمنع؟ يقول: اتصلت بالبريد الإلكتروني بإدارة السجون وطرحت عليهم الفكرة، فقالوا لي: اعرض علينا محتوى هذه المكتبة. يقول: فعرضتها بعد استشارات مع الإخوة، وهي عبارة عن المصحف مترجم ومجموعة من الكتيبات ومجموعة من الأشرطة التي ليس فيها أي مهاجمة للدين النصراني حتى تلقى القبول. يقول: وعندما عرضتها عليهم درسوها ثم أرسلوا لي بالموافقة. يقول: فدرست تكاليف كل مكتبة وإذا بها تصل إلى 1000 ريال. 1000 ريال عبارة عن دالوس صغير ومسجل ومجموعة أشرطة ومجموعة كتب وكتيبة. ثم طلبت من إدارة السجون إعطائي رقما لأعداد سجون هذه الولايات. يقول: فإذا بهم يخبرونني أنها تتجاوز 5000 سجن، وهذا يدلك على مدى الإجرام في ذاك البلد الذي يعتبر بلد القمة عند الكثير والكثير، حتى أنهم للمعلومية ضاقت السجون بأهلها فصاروا يستأجرون بواخر انتهت صلاحيتها وهي في عرض البحر ويقررون جعلها سجونا. المهم يقول: بدأت التموين والتمويل، فبدأت أأخذ من أهل الخير وأمول هذه السجون. عندما عاد إلى هذه البلاد المباركة وإذا به يعلن أنه قد تم تمويل 1000 سجن، 1000 سجن، تخيل 1000 سجن فيه 1000 مكتبة، هذا رجل واحد. إذن صور من العطاء تعطيك دفعات قوية للبذل ولعدم احتقار نفسك. فكل منا لديه قدرات، لديه طاقات، لديه إمكانات، بإمكانه أن يستثمرها استثمارا بينا واضحا، فتؤتي سنابل كل سنبلة ممكن أن تتفرع إلى مئات السنابل حتى تنشر الخير في كل مكان بل وفي كل زمان. أيها الأحبة، تعلمون وتعرفون من خلال هذه الصور السابقة السلبية والإيجابية أن محورها هو المال، محور العمل، محور البذل، محور التحرك هو المال. إذن المال هو كما يقال عصب الحياة، المال هو الأصل الذي حرك هذه الجوانب الدعوية. إذن الحديث عن المال يحتاج منا إلى أن نقف معه وقفة. فهذا المال أيها الأحبة هو سماد هذه السنابل، هو ماء هذه السنابل، هو تربة هذه السنابل، هو شمس هذه السنابل. فلا يمكن لسنابل العطاء أن تنمو إلا بوجود المال، إلا بوجود المال. طيب، إذا أخذ الإنسان المال وتملكه وجعله في حوزته، فهل يفيد؟ لا يفيد إلا إذا خصص جزء من هذا المال واعتبره صدقة، واعتبره صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المبارك، لعلك تعلم أو لعل بعضكم يعلم أن الصدقة مهما قلت فإن شأنها عظيم وأثرها كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لاحظ، قدمت النفقة الحسية على النفقة المعنوية باعتبار أثرها وتأثيرها ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، بأي صورة من الصور لا تحقر من المعروف شيئا. ولذلك يقول ذاك الشاب الذي أصيب بعلة في حلقه فانقطع كلامه، لا يستطيع الكلام بأي صورة من الصور، ثم نما وترعرع ونشأ وكبر، ولكنه بدأ يمارس الإيجابية في الدعوة في قصة جميلة ظريفة. خلاصتها أن هذا الشاب بعد أن تلقى العلم على أيدي مجموعة من المشايخ وطلبة العلم، وإذا به يحاول أن يقتطع جزءا من مرتبه البسيط اليسير، حيث أنه يعمل طابع آلة للإنفاق على وجوه الخير أو في وجوه الخير. فكان يشتري ب100 ريال في كل شهر مجموعة كتيبات وأشرطة، ثم يزور محلات التجارة في الأسواق المعروفة، فيدخل المحل وإذا رأى صاحب المحل وقد بدت عليه علامات مميزة في المنكر أو غيره، وإذا به يعطيه ما يناسبه. فسئل كتابة، سئل نطقا فأجاب كتابة، سئل: هل رأيت أثرا من آثارك؟ قال: نعم، رأيت مرة من المرات، في مرة من المرات دخلت محل أحد المحلات التجارية، وإذا أحد في أحد العمال من مصر يقول، وإذا به يدخن ويتفرج على التلفزيون وفيه أغنية وهو فرح مبسوط. يقول: كنت أحمل بطاقة أنني لا أتكلم ولا أعرف ولا أستطيع أن أتكلم من أنه كتبه هو أو من قسم الإعاقة أو من غير ذلك. المهم يقول: فأعطيته الشريط ثم خرجت. يقول: بعد أشهر قمت بجولة ونسيت أنني دخلت هذا المحل قبل ذلك، فدخلت وسلمت بالإشارة وكنت أعلق البطاقة، عندما رآني صاحب المحل وإذا به يخرج من خلف طاولته ويأخذني بالأحضان ويقبل رأسي، فأشير إليه أنني لا أعرفك. قال: أنت لا تعرفني ولكنني أنا الذي أعرفك. فأنت الذي جئت إلي قبل أشهر وأعطيتني الشريط لا يتجاوز سعره 3 ريالات، ولكن بسبب هذا الشريط وإذا بثمانية من أصحابي الذين يسكنون معي والذين تميزوا وأنا منهم بأننا لا نعرف حقا ولا نترك باطلا إلا وارتبطنا به، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ولكننا الآن ولله الحمد والمنة صرنا من أول من يبادر إلى المسجد هدى وصلاحا وتقى. انظروا شيء يسير وشيء بسيط ومع ذلك أثمر. إذن اتقوا النار ولو بشق ثمرة. ولذلك لابد أن نعلم، كذلك لابد أن نعلم أن الصدقة ظل ظليل يتفيأه المؤمن يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل الله سبحانه وتعالى أو ظل عرشه. فأحد هؤلاء الذين يستظلون بظل العرش يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وكما هو معلوم لبعضكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الله أكبر، أنت تستطيع أن تنشئ لنفسك شيء يظلك يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق، تدنو الشمس من الخلائق بشكل يجعل العرق يخرج منهم حتى يغطي بعضهم إلى يعني إلى رقبته، والبعض إلى حقويه، والبعض إلى رقبتيه، والبعض إلى عقبيه بحسب صلاحه وفساده أو كثرة معاصيه. إذا كانت لديك صدقات فأنت ستظهر بأن الشمس لن تؤثر فيك لأنك ستكون في ظل هذه الصدقة التي قدمتها. أيها الأخ المبارك، لو تصفحنا آيات القرآن الكريم وتمعنا فيها لوجدنا أن فيها وقفات ووقفات كثيرة متعددة تدعونا إلى النفقة، تدعونا إلى المسارعة في الإنفاق قبل فوات الأوان، وهذا جانب تربوي مهم جدا ينمي فينا صفة المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها قبل الفوات لنقدم بين أيدينا زادا نستظل به بعد الممات حين نقوم لرب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ويقول سبحانه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والصدقة أيها المبارك تنمي المال وتباركه وتحفظه من الآفات وتبقيه. يقول المصطفى عليه السلام ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. ويقول عليه السلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الحديث حقيقة يجعلني أتوقف وقفتين. الوقفة الأولى أخذها من آخر الحديث، اللهم أعطي ممسكا كلفا. الآن هو ممسك المال، وإذا نظرت إلى حسابه وإذا به 100 مليون ولا 50 مليون ولا لكنه ممسك للمال، إذن المال عنده، فكيف يكلف هذا المال؟ كيف يكون تلف؟ كيف يكون تلفا؟ أيها الأحبة، البخيل لاحظوا، البخيل كأنه بالرغم من كثرة ماله كأنه لا يملك شيئا، كأنه لا يملك شيئا، وبالتالي فماله هذا يجمعه لمن سيأتي من بعده من ورثته. ولذلك في أحد الأيام يعني اتصلت امرأة تشكو مر الشكوى من زوجها وتقول إن زوجي يملك كذا وكذا وكذا من المال العيني والسائل والسيولة النقدية، يعني شيء كثير. تقول والله إنه لا يعطينا شيئا بطريقة لا يمكن تتصورها. فيعني أنا من حب الاستطلاع أردت أن أعرف، يعني لأن تطلب الطلاق وتريد يعني هل يا ترى يجوز لي أن أطالبه وأطالبه بالطلاق؟ وقد علمنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق بدون وجه حق لا ترى ريح الجنة. فقلت لها أعطيني نماذج أو أمثلة. قالت تصور أو تخيل أنه يأتي بقارورة، قارورة الجبن، ويجعلها في الثلاجة ويقول لا تفتحيها إلا بحضوري، إلا بحضوري، تخيل، ويقول لا بد أن تبقى هذه القارورة في الثلاجة شهرا كاملا، شهرا كاملا. تقول أسافر أنا وهو إلى أهله على بعد 400 كيلو من الرياض. تقول والله لا يأذن بشراء ولا علبة عصير لأبنائه في السيارة. يقول إذا وصلنا إلى أهلي ستجدون الماء وستجدون العصير والفاكهة والأكل هناك. نذهب ونعود ولم يشتري شيئا. قلت لها يعني ربما أنه لا يملك شيء، فبدأت تعطيني قائمة بما يملك، وإذا به يملك الشيء الكثير والكثير والكثير. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي ممسكا تلفا، فهذا ممسك ولكنه كأنه لا يملك شيء، كأن ماله قد تلف وأتلف. فالله أكبر، دلالة الحديث عجيبة جدا. وفي ذات الحديث يقول عليه السلام اللهم أعطي ممسكا خلفا، يقول كما في طبعا نداء الملكين الاثنين اللهم أعطي ممسكا خلفا. يقول أحد الإخوة كنا طبعا هو يرويها عمن عايش الحدث، يقول كان هناك رجل من كبار التجار مسافر هو وصاحب له إلى مكة لأداء العمرة، وعندما عادوا من مكة ومروا على منطقة السيل في الطائف، يقول قرروا أن يصلوا في أحد المساجد. يقول عندما دخلوا المسجد وأدوا الصلاة وإذا بإمام المسجد يأخذ الميكروفون ويتحدث ويقول يا أخوان ترون الآن أن هذا الزمان زمن أمطار، وأنتم ترون حال المسجد، إن الماء ينزل في المسجد من كل اتجاه، ويشير إلى مناطق في المسجد ويشير إلى فرشات المسجد كيف تلفت نتيجة لهذا الماء الذي ينزل من السقف الثالث، فنريد أن نعمل بعض الترميم لهذا المسجد، فما رأيكم أن تجمعوا لنا بعض التبرعات؟ فبدأ الناس يخرجون مما يستطيعون، فهذا يعطي 10 ريال وهذا 100 ريال وهذا 50 ريال. هذا الرجل التاجر تحمس وكتب شيكا لهذا الإمام بعد أن عرف اسمه، كتب له شيك ب5000 ريال ثم أعطاه إياه. يقول ففرح فرح شديد هذا الرجل أي الإمام، فرح شديد بهذا المبلغ الذي جاء، ما كان يتصور أن يأتيه مبلغ بهذه الصورة وبهذه السرعة 5000 ريال. يقول ركبنا سيارة ومشينا، وعندما اقتربنا من الرياض ولم يبقى على المسافة إلا قريب من 90 أو 100 كيلو، فوقفنا وتوقفنا في أحد المحطات لملء السيارة بالوقود. يقول وإذا بصاحبي التاجر ينزل من السيارة بسرعة ويتجه إلى مكان آخر المحطة، فيقابل 3 أشخاص ويعانقهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويقبلون رأسه. فقلت لعله التقى بأحد بعض أقاربه، وبدأت أرقبه وأنظر إليه وأنظر إلى هؤلاء الشباب 3. يقول كل منهم يملك سيارة أو معه سيارة ربما سعرها يتجاوز 500,000 كل واحد من هؤلاء، من السيارات الفخمة جدا. يقول بعد ربع ساعة تقريبا من محادثة هذا الرجل التاجر لهؤلاء الشباب، وإذا به يأتي إلي مطرق الرأس، وإذا به يأتي إلي حزينا متأثرا، فركب السيارة وهو ساكت لم يتكلم. ثم انطلقنا، وقبيل يعني خروجنا من المحطة قال قف، فتوقفت وقال لي أتعرف هؤلاء؟ قلت لا والله لا أعرفهم، لكن أتوقع أنهم بعض من أقاربك. فقال لي لا، هؤلاء أبناء فلان ابن فلان، أبناء فلان ابن فلان، أنا لم أعرفه. قال هذا فلان كان صاحبا لي وكان صديقا لي، وقد انطلقنا في التجارة سوية، وكل منا تملك الملايين، ولكنه كان مثلي قد أغلق على أمواله الأبواب فلا يمسكها، وعندما توفي وقد توفي قريبا أخذ الورثة هؤلاء الأبناء أخذ الأموال، وكل منهم أخذ نصيبه. يقول وهؤلاء كل معهم الآن سيارة في هذه القيمة، وكل منهم قد اشترى استراحة ضخمة في هذه المنطقة وبنى فيها قصرا ضخما، وهم يأتون إليها بين فينة وأخرى. ويقول وكان صاحبي قد فكر على نفسي لا في السكن ولا في النقل ولا في غير ذلك. يقول فطبعا تذكرت هذا الحديث ولكني لم أقل شيئا له. فبعد أن انطلقنا قليلا قال هل في الإمكان أن نرجع إلى السيل؟ فكانت صدمة، نرجع مسافة 600 كيلو تقريبا الأمر صعب. قال أرجوك أتمنى أن ترجع. فقلت لا مانع، أنا عندي إجازة ولا يمنع أن نرجع. قال احتفظ ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فيقول رجعنا إلى السيل ووصلنا في آخر الليل، ثم بعد ذلك استأجرنا غرفة ونمنا فيها،
ثم ذهبنا وصلينا الفجر في ذات المسجد، فقابل صاحبي إمام المسجد وواجهه مواجهة كانت كالصاعقة عليه، ولكنها صارت بعد ذلك برجا وسلاما. قال له: أنا الذي أعطيتك الشيخ ب5000، هل في إمكاني أن تعيده إلي؟ أليس الخدمة؟ طبعا خدمة فئتي. فقال: يعني لماذا؟ قال: لا 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 تخف، إنما أريد أن أخذه منك وسأتكفل بترميم المسجد كاملا من أوله إلى آخره من أوله. ففرح هذا الرجل أي الإمام فرحا شديدا فعلا، ثم أوكل هذا الإنسان التاجر أوكل ترميم هذا المسجد لمن يعرف، ورمم ترميما رائعا حتى ما يذكر أراوي القصة. يقول: رجعنا إلى الرياض، ثم بدأ هذا الرجل ينفق يمينا ويسار، يبني المساجد، يساهم ويساهم في مشاريع الخير وتنادل العطاء بشكل متميز. ثم بعد ذلك يقول: من كان صديقا له، يقول: قابلته في أحد الأيام بعد فترة من الزمن، قال لي: أتعلم ماذا حصل؟ إنك لتستغرب. يقول: أول ما نزلت الرياض وبدأت مشاريع النفقة كنت أو أتخيل أن مالي سينتهي بعد فترة وجيزة. يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن مالي بعد الإنفاق تضاعف، بعد الإنفاق تضاعف، بدلا أن يكون 5 ملايين متر صار 10. يقول: إذا دخلت في مشروع تجاري أو عقاري وإذا بأضرب ضربات تجعل المال يتضاعف، وكنت في السابق أبذل وأبذل ولا ينمو المال إلا بشكل بسيط أو بطيء. وهذا يدلك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اللهم أعط منفقا خلفا. فالذي ينفق يعطى، الذي ينفق يزداد ماله. ولذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، في عدة روايات: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، أنفق أنفق عليه. فإذا أنفق الإنسان جاءته النفقة من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتخيل. وكما تعرفون وتعلمون أن النفقة إذا قام بها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها يوم القيامة أضعافا لا يتصورها. ومصداق ذلك قول المصطفى عليه السلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ثنوه حتى تكون مثل الجبل. تخيل، مثل الجبل يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله، وإذا بالموازين توصف، وإذا بالأعمال توزن، وإذا بك ترى أعمالا كالجبال. ما هذه الأعمال؟ أنا لم أعمل شيء، لم أعمل شيء يستحق، إنما هي صدقة بريال أو صدقة ب100 ريال أو صدقة بكذا أو صدقة بكذا، ومع ذلك أرى شيئا عظيما جدا. لا، الله سبحانه وتعالى ينمي لك هذا الخير، وإذا به يكون جبالا متراتبة، وإذا بها تكون ثقيلة في الميزان، ثم تكون أنت الرابح في ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، علينا أن نستوعب قضية أو مجموعة قضايا، أو ربما أقول مجموعة وقفات لا بد أن تكون في الذهن. ومن هذه الوقفات المهمة لا بد أن يستوعب كل منا أن القليل الزائل خير من الكثير المنقطع. القليل الزائل بمعنى أن تجعل لنفسك برنامجا إنفاقيا ولو كان يسيرا سيكون خير من الكثير ولو المنقطع الذي لا يستمر. وهذا الأمر لا أقوله بطريقة نظرية، ولكنه أمر مجرد، أمر مجرد. تأتيات الإنسان وقد اندفع أو لديه حماس في النفقة، مثلا بعد أن يستمع إلى درس أو كلمة أو توجيه أو مناصحة حول الإنفاق والنفقة والصدقة وآثارها، أو عندما يزور معرض تنابل العطاء فيخرج من جيبه 500 ريال أو 100 ريال. إذن هذا كثير ربما بالنسبة للبعض، لكنه بالقطع. ثم يبدأ الفتور شيئا فشيئا، فتجد النفقة الكثيرة لا تعود إلا إذا جاءت وقفات مثل هذه الوقفات. لكن لو قرر كل منا أن يخرج 10 ريال فقط، 10 ريال أو 50 ريال أو 100 ريال كلهم بحسبه في كل شهر من راتبه، يخرج ذلك المال ويضعه في مواضعه السليمة، فإن هذه المئة
حتى تكون خير مستمر متواصل، وسيجد أن أثرها عجيب، وفي نفس الوقت ليس لها تأثير على مجانية الإنسان. فالبعض يقول يعني أنا لو أفرجت 500 ريال قد تؤثر على الميزانية، قلنا لكن تخيل هذه 500 لو قسمتها على أجزاء فجعلت كل شهر 50 ريال، انظر ماذا ستكون النتيجة، ليس هناك تأثير، وسيكون إنفاقك دائم، وسيكون أثرها الجسدي والنفسي والقلبي والروحي والإيماني عليك كثير. وهذا الأمر كل يشعر به لو طبقه وسار عليه. كذلك على الإنسان أن يعي قاعدة أنه إذا أعطى لا يريد من عطاء هذا إلا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الجزاء من الله، لا يريد جزاء من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعليه كذلك أن يعي أن النفقة تكون أقرب وأقوى وأكثر أثر إذا كانت مقرونة بالسر والكتمان، فإذا كترها وأخفاها فإن أثرها سيكون عظيما، سيكون عظيم لأنها تكون أبعد عن الرياء وعن السمعة. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن النفقة والإنفاق لا بد لنا من وقفات موجزة ومختصرة عن بعض آداب الإنفاق. هناك عدد كبير من الآداب، لكن لعلي أشير إلى 4 منها أو 3 بحسب ما يسمح به الوقت. فأقول للإنفاق آداب كثيرة ومتعددة، لعل من أبرزها أو على رأسها الإخلاص وتجريد العبادة لله عز وجل من شوائب الرياء والسمعة ونحوها. فإذا أنفق على الفقراء أو المساكين أو ساهم في مشاريع الخير وأعمال البر وسنابل العطاء يريد بذلك الأجر والثواب من الرياء والسمعة فله ذلك، ومن أنفق رياء أو سمعة أخذ حظه من ثناء الناس في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. ولقد صح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وعد منهم رجل مسعى الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك فعلت لي. قال هو جواد، فقد قيل يكتب الصحف في الجرائد في المجلات في المنتديات في كل مكان فلان فعل وفلان انفق وفلان اعطى للشهره للبروز للظهور، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. اما الادب الثاني فعدم المن والاذى، وهذا يتفق اي عدم المن والاذى، وهذا يتفق مع ما فطر الله تعالى النفس الانسانيه عليه من الكرامه والعزه، لان المال بنفقته يخفف كرامه النفوس الكريمه ويجرح مشاعرها ويستغلها بمنته بل ويشعرها بالصغار والهوان. ومن هنا جعل الله تعالى الصدقات المقرونه بالمن والاذى غير مقبوله، وما اكثر ما تقترن صدقاتنا بالمن والاذى اما من بعيد او من قريب. يقول الباري سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أما الأدب الثالث فالإنفاق من المال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد أمر سبحانه بالإنفاق من الطيب المحبوب للنفس. يقول الباري سبحانه آمرا عباده بالإنفاق من الطيبات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والبر والأجر إنما ينال بالإنفاق من الطيب المحبوب. يقول الباري سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أما الأدب الرابع والأخير فالاعتدال في الإنفاق، فلا يتعالى المنفق فيه فيبذر ويسرف ولا يقصر فيشح ويمسك. والاعتدال في النفقة صفة من صفات عباد الرحمن حيث قال فيهم جل شأنه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. أخي الكريم، ما أجمل أن تسمو مشاعر المتصدق، ما أجمل أن تسمو مشاعر المتصدق فيحس أن حاجته للفقير ليتصدق عليه أشد من حاجة الفقير إليه، ذلك أنه أشد حاجة إلى الحسنات والثواب في الآخرة من حاجة الفقير إلى المال الفاني والعرض الزائل. ولهذا فعليه أن يسعى هو إلى الفقير
ولا ينتظر منه شكرا وثناء، بل عليه أن يشكر الفقير الذي أتاح له فرصة تحصيل زاد ينفعه في الآخرة. وما أجمل شعور المتفجر عندما يكون سببا في مسح دمعة يتيم أو تخفيف دوعة مكروب أو سد جوعة فقير معدم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكانه. أيها الأحبة، قبل مسك الختام أعطيكم تكملة لما بدأته في أول هذا اللقاء حول ما يتعلق بصور العطاء، وقد أشرت إلى صورة من هذه الصور وأشير إلى صورة أخرى من صور العطاء لتعرفون أو لتعلموا أن هناك أناس، الفرد كأمة والرجل كجماعة والشخص كالكثير وهو واحد عن كثرة وشخص عن ربما أقول عن قبيلة. هذا المثال هو مسلم لما سبق شبيه به وقريب منه. في أحد الأيام كان هناك شخص يجلس مع مجموعة من زملائه ويتدارس الأوضاع الذين يأتون إلى الحج من البلاد المختلفة، ويقول إنهم يأتون إلينا وكل منهم يحمل بدعة، وبعضهم يحمل خرافات، بل بعضهم يحمل شركيات. فما دورنا في تصحيح مسار هؤلاء؟ إنهم يأتون ويعودون كما أتوا، إنهم يأتون ويبقون لدينا فترة من الزمن يؤدون حجهم ثم يعودون، وليس هناك أي تصحيح لمسارات الانحراف المختلفة التي يحملونها والتي جاءوا بها من بلادهم. فلماذا لا نسعى إلى التصحيح؟ لماذا نسعى إلى التصحيح؟ فقال: لماذا لا نختار شريحة معينة؟ هذه الشريحة هي شريحة البلاد العربية. ثم طرح فكرة، قال: نريد، وهذا الأمر قديم قبل حوالي 12 سنة تقريبا، قال: لماذا لا نعطي هدية أو نهدي مظروفا فيه أمور تهم هذا الإنسان القادم من حج، ونحاول أن نصحح هذه الانحرافات الموجودة لديه. فقال الإخوة الذين كانوا معه: لا مانع، هذا أمر مستحسن، لكن كيف العمل؟ فأعطاهم الخطة، قال: الخطة كما يلي: مظروف يحتوي على كتيبين اثنين وشريطين وإهداء، ويكلف ذاك كله ما يقارب العشرة ريالات. طيب، وبعد ذلك؟ قال: نريد أن نوزع 100,000 مظروف، أي بمليون ريال. طيب، ممتاز جدا، ولكننا نعرف أنك لا تملك ولا ريالا واحدا. قال: نعم، فهو ما يملك شيئا، ولكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ المشروع. طبعا الذين اتفقوا معه هم ثلاثة وهو الرابع، فاتفقوا على توزيع العمل، انتقاء الكتيبات والأشرطة، كل واحد ينتقي كتيب ويعني مجموعة كتيبات وأشرطة ثم يتدارسونها. كان الوقت ضيقا، لم يبقى على الحج إلا ما يقارب 40 يوم فقط لا غير. إذن العملية تحتاج إلى جهد، إلى بذل، إلى مسارعة. فاتفقوا على أحد الكتيبات، واتفقوا على شريطين. فهذا الرجل معروف، فذهب إلى مطبعة معروفة ومشهورة وعرض عليه الكتاب، قال: أريد منه 100,000 نسخة. قالوا: لا مانع، ولكن لا بد أن تأتي لنا بإذن المؤلف. المؤلف يسكن في منطقة تبعد عن الرياض مسافة 350 كيلومتر تقريبا، وكان يحدثهم قريب الظهر تقريبا. فقالوا له: نريد منك إذنا من المؤلف. قال: لا مانع، أأتي بالإذن. فشغل سيارته وانطلق إلى المنطقة التي ذكرت مسافتها، ثم وقف على ذات الرجل، طرق عليه بابه، لم يكن هناك اتصالات الجوال، وطبعا هو يعرفه ويعلمه، فقال له: أريد منك كذا وكذا. قال: تفضل. قال: لا، الوقت لا يسمح والوقت لا يأذن. فيقول: والله لقد أخرجني الورقة وأعطاني الإذن وأنا أقف أمام بابه. ثم أخذ الورقة وشغل سيارته وعاد مرة أخرى في حدود 4 ساعات ذهاب وأربع ساعات عودة، ويقول: لم أدخل عند أحد. ثم ذهب إلى المطبعة وأعطاهم هذا طبعا الإذن بعد صلاة العصر حتى يعمل وجهه. ثم بعد ذلك ذهب إلى التسجيلات، وهو بنفسه لاحظ رجل واحد، ومر على هذه وتلك والثالثة والرابعة، وكل منهم يقول لا نستطيع أن نطبع لك 200,000 نسخة، مستحيل ذلك، لا يمكن، نحن لدينا ارتباطات والتزامات متعلقة بالحج. قال لهم إذا توجع العمل فهل تستطيع أكبر قدر تستطيع كم؟ الذي يقول 20,000، والذي يقول 30، والذي يقول 40، والذي يقول 10,000، والذي يقول 5. فبدأ يسجلها ويسجلها إلى أن اكتمل نصيبها. ثم بعد ذلك بقيت إشكالية، إشكالية أن الكثير والكثير من الخرافات والبدع الموجودة عند هؤلاء القوم الذين قدموا من خارج هذه البلاد المباركة، لا يوجد كتاب يشمل أو يعالج كل هذه القضايا. فماذا قال هذا الرجل؟ قال مؤلف كتابه، تخيل مؤلف كتابه، مؤلف كتابه ولم يبقى على المدة إلا 35 يوم، لا يمكن هذا. قال نبدأ، وفعلا ألف الكتاب. تصوروا، ألف الكتاب، ألف في عجلة، وخرج قتيب يحتمل على مجموعة فتاوى تقرب كل النواحي الموجودة في تلك البلاد والمنتشرة في تلك الأصطاع. ثم بعد ذلك بدأ التغليب، جاء بمجموعة كبيرة من الشباب وقال مشروع تغليب أو رحلة، ثم جعله استراحة وبدأ العمل، وإذا به يملأ 3 تريلات، 3 تريلات ممتلئة ب100,000 مضروب. انطلقت هذه التريلات إلى مكة، ولكنها طبعا منعت من الدخول لأنها لا تحمل تصريح، والتصريح هنا لا بد أن يكون في الوقت المفتوح. فقالوا له لو كانت مواد غذائية ممكن، لو كانت يعني الأشياء ضرورية ممكن، لكن هنا لو كنت أجيز بتصريح مسبق ما في مانع. فكان ذلك خيرا، فانطلقت واحدة من التريلات إلى المدينة، إلى مطار المدينة، واثنتان انطلقت إلى مطار جدة، وهذا كان أفضل وأعظم أثر، لأن الحاج عندما يقدم ويعطى المضروب قد يكون أثره ضعيف لأنه مقدم على شيء مهم فقد يرمي المضروب أو ينساه، لكن الآن انتهى من كل شيء، فسيأخذ المضروب ويضعه في حقيبته وربما يقرأه في طائرته المتجهة به إلى بلاده. فوزعت كل هذه المضاريب على هؤلاء الفتيان. طبعا العمل كله كان دائرا على رجل واحد. قابله أحد هؤلاء الأشخاص وقال له يا ترى بعد فترة من الزمن هل سددت المبلغ الذي عليك؟ قال سددت نصفه، يعني نصف مليون، والله سبحانه وتعالى سيعين على تسديد الباقي. إذن رجل واحد، انظروا كيف نفع وماذا فعل، 100,000 مضروب، يعني 100,000 أسرة، وربما كل أسرة تفيد غيرها من الأسر. كم إنسان استطاع أن يطلع على هذه الخيرات التي ساهم فيها هذا الإنسان؟ إذن صورة عظيمة من صور العطاء تجعلنا فعلا نحتقر أنفسنا عندما لا نقدم إلا النذر اليسير والشيء القليل. أيها الأحبة، قبل أن أنهي هذا اللقاء أريد أن أقف مع بعض سلبيات العطاء حتى يأخذ الإنسان حذرة ويتجاوزها ويحاول أن يضع الشيء المناسب في المكان المناسب ويضع المادة التي ينفقها في مكانها الذي يناسبها حتى تؤتي ثمارها يانعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم صورة قبل يعني في البدء، وسأشير إلى صور أخرى من هذه الصور في بعض المناطق أو في أوروبا وفي أمريكا بالذات. في أمريكا على وجه الخصوص تقوم بعض الدول بإنشاء بعض المراكز الإسلامية، مراكز إسلامية، يعني هنا مثلا في المملكة أو بعض دول الخليج تنشئ مراكز إسلامية متكاملة، وبعض أهل الخير يساهمون في إنشاء بعض المراكز. المراكز التي هناك تخضع في بعض الأحيان أو في بعض منها إذا لم تضبط إلى عامل الإدارة المتجددة أو المتغيرة، بمعنى أن الذي يدير المركز هي إدارة تنتخب تباعا كل 3 سنوات 4 سنوات ينتخب لهذا المركز إدارة تديره وتشرف عليه. فتخيل أن مركزا يكلف ملايين ثم تقام فيه الجوانب الدعوية المختلفة ويضم بين جنباته عدد كبير من أهل الحق الداعين إليه والمتمسكين به، ثم تنتهي فترة الإدارة الحالية ولا بد من تجديد الإدارة، تجديد مجلس الإدارة. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل إذا قررت طائفة منحرفة بعيدة عن الحق، وخاصة تلك الطوائف التي تسب أبو بكر وعمر فهذه الطوائف تبدأ في التجمع في تلك المدينة شيئا فشيئا، تستقر ولو لفترة مؤقتة، وبعض الطلاب ينقلون دراساتهم إلى الجامعة التي فيها المركز، وبعض التجار ينتقلون، وبعض وبعض، حتى يكثر عددهم ويبدأون يلتزمون هذا المركز فترة من الزمن حتى يعرفوا أنهم ممن استقر في هذا البلد. ثم عندما تبدأ الانتخابات وإذا بفلان ينتخب نفسه، لكن الذين يؤيدونه قلة، وفلان الآخر ينتخب نفسه، وإذا بالذين يؤيدونه كثرة كافرة ممن جاء من الولايات المختلفة، وإذا بهم ينتخبونه رئيسا ثم أمينا ثم إماما ثم مؤذنا ثم وإذا بالمركز يخرج من أهل الحق إلى أهل الباطل. أليس هذا الأمر حاصل؟ أقول نعم حاصل وبكثرة وللأسف الشديد، وبعض الأخوة بدأوا يتدارسونه الآن، ولكن بعد أن فلتت بعض المراكز من أيديهم وصارت في أيدي أهل الباطل. إذن هذه نفقة بذلت وبذل فيها الكثير وعمل لأجلها الكثير، ومع ذلك بدل أن تكون عامل بناء صارت عامل هدم وللأسف الشديد. ولكن الانتباه طبعا بدأ يحصل، والملاحظة بدأت يعني تؤتي ثمارها، فبدأ التركيز على أن لا تكون الإدارة في صفة الانتخاب، ولكن بعد أن ضاعت مجموعة من المراكز. أيها الأحبة، من السلبيات حقيقة، في أحد الأيام جاءني أحد الأشخاص وقال لي إنني أريد أن أبني مسجدا، أن أبني مسجد، وعندي مقاول من باكستان، وهذا المقاول أحبه وأتعامل معه منذ أمد بعيد، وهو رجل مخلص، فأعطيته مال، أعطيته مال لبناء مسجد. فقلت له طيب هذا الباكستاني ما هو توجهه، ما هي منطقته؟ قال ما لا أعلم، لكنه من المحافظين على الصلاة معنا. قلت له أعطني معلومات عن المنطقة التي يسكنها بدقة. طبعا هو دفع له بعض المال كدفعة أولى، والمسجد سيكون مسجد ضخم جدا. فقلت أعطني معلومات بدقة عن المكان الذي سيبني فيه المسجد. فأعطاني المعلومات وقال أنا الآن سأرسل الدفعة الثانية. قلت توقف لا تشتلها، كانت دفعة كبيرة جدا، قلت لا تشتلها دقيقة أو فترة بسيطة. وذهبت وسألت وإذا بالمسجد سيبنى في منطقة مبتدعة، في منطقة قبورية، في منطقة كلها من أهل البدع المكفرة، سيبنى لهم هذا المسجد وسيكون منارا لهم، وهذا الإنسان لا يعرف، يعرف أن هؤلاء أهل خير، أو يعرف أن هذا القاول إنسان صالح أو طيب، ولكنه لم يعرف الخفايا. لذلك جئت وأخبرته بالقصة كاملة وأخبرته بالوضع كاملا، فتوقف عن النفقة ولله الحمد والمنة. فقلت له إذا أردت أن تضع مالك فضعه في المكان المناسب بعد أن تسأل وتتحقق من الأمر. هناك إشكالية أخرى تحصل فيما يتعلق بالنفقة. بعض الأشخاص يذهبون إلى مناطق كثيرة من دول العالم لإعطاء المساعدات العينية، فيعطون أي إنسان يتسمى باسم الإسلام، يعطونه الغذاء ويعطونه الكتاب، وهذا أمر طيب. ولكن الإشكالية أنهم لا يقرنون العطاء بالدعوة، لا يقرنون العطاء بدراسة الحالة الدعوية أو الحالة العقدية أو الحالة الدينية في هذا المجتمع الفقير الذي يراد به النهوض اقتصاديا على الأقل. فلا بد أن نقرن بين العطاء المادي والعطاء الفكري أو العطاء الديني أو العطاء العقدي، حتى يتواءم هذا وهذا ويمشي هذا مع هذا، فنكتسب خطا أو نأخذ بهؤلاء أو نجعلهم يسيرون في خط متوازي، فهم يستقون اقتصاديا وفي نفس الوقت يصلحون شرعيا أو دينيا. وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له، لأننا والأسف الشديد نرى الكثير والكثير الذين يركزون على قضية التسمين إن صح التعبير، ولا يركزون على القضايا الأخرى فيما يتعلق بقضية الإصلاح الشرعي لأمثال هذه المجتمعات. هذا ما لدي حول هذه المسائل المتعلقة بالعطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينعم علينا بالنعم الكثيرة وبالآلاء الجسيمة، وأن يجعلنا ممن ينفق وممن يعطي وممن لا يبخل وممن لا يشح، وأن يجعلنا ممن يجعل المال في يده لا في قلبه، في يده لا في فؤاده، وأن يجعلنا من المنفقين بالليل والنهار ومن المستغفرين في الأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله الموفق الهادي لسواء السبيل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله الشيخ على هذا البيان خير الجزاء. هناك مجموعة من الأسئلة، لكن حقيقة يا إخوة نعتذر للعدد الكبير من الإخوة لأنهم أتوا بأسئلة لا تناسب الموضوع، سنقتصر على بعض الأسئلة. يقول السائل: أولا يا شيخ، أننا نحبك في الله عز وجل. ثانيا: إذا تصدق الإنسان بنية طلب المضاعفة لأمواله الذي ورد في الحديث، فهل تعتبر تلك الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل؟
والله يا أخي يبدو لي والله أعلم أنها قد لا تكون خالصة، قد لا تكون خالصة، أن الذين ينفقون لا بد أن تكون أمام ناظريهم قاعدة أنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما ينفقون لوجه الله سبحانه وتعالى، ينفقون لوجه الله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. وقضية المضاعفة وقضية النفقة التي ستأتي بدل ما أنفق، هذه ستكون مسألة جانبية أو مسألة جزئية، لكن أن يجعلها الإنسان أصل، بمعنى ما أنني أنفق حتى يزداد مالي وأنفق حتى تكثر أموالي، هذه قد تكون يعني لوثة من عدم الإخلاص أثناء النفق. هذا يبدو لي والله أعلم.
يقول السائل: أرجو يا شيخ، هذا طلب منه، أرجو عرض بيان بعض البرامج أو الأعمال العملية في الإنفاق على الدعوة إلى الله عز وجل.
الله يا أخي، فاضل القضية وقضية الإنفاق فيما يتعلق بالواقع المعايش المعاصر الآن، يعني واقع متشعب وواقع متغير، بمعنى أن كل مال تنفقه أو كل مال تملكه ستجد أن هناك عشرات بل مئات المواقع التي ممكن أن تستثمر فيها هذا المال الذي تملكه. فيعني أعطيك مثال على هذا، أعطيك مثال على هذا. في أحد الأيام أحد الأشخاص قرر الاستفادة من الانترنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فطلب من أحد المواقع إعطاءه البريد الإلكتروني للمشاهير، وفعلا موقع ياهو يملك هذا الأمر، فأعطاه البريد الإلكتروني المسجل لديه لمئات المشاهير، سواء كان في السياسة والاقتصاد أو المال أو الفن أو حتى في المسائل الفساد بأكملها. يقول: أخذتها ثم بعد ذلك قررت أن أرسل له رسائل ليست في اليد لكن في البريد الإلكتروني. يقول: وبدأت أراسله، ثم بدأت أطلب كتبا وأشرطة ومطويات وأدخلها في الكمبيوتر، ثم بعد ذلك أرسلها لهؤلاء. يقول: لا تتطور رد فعل، ردات فعل عجيبة جدا، أنا لا يمكن أن أشرحها الآن، لكن سأشرح لكم واحدة فقط مما فعله هذا الإنسان بشق آخر. يقول: كان من ضمن المراسلات مراسلة رجل اشتهر في الفلبين بأنه أعظم مجرم في ذلك البلد، وقد قبض عليه وأودع سجن انفرادي وعليه حراسة مشددة لا يمكن أن تكون موجودة حتى على قصر رئاسة الجمهورية. لماذا؟ لأن لهذا المجرم أتباع بالآلاف، فيخشون من هجوم مضاد لتخليص يعني رئيسه. يقول: أرسلنا له رسالة. يقول: أول رسالة أرسلناها له باعتبار أنه من المشاهير، يقول: رسالة فيها دعوة إلى الصبر والتحمل، بس ما فيها أي إشارة للإسلام، دعوة إلى الصبر والتحمل، ودعوة إلى يعني النظر إلى الآخرين، أن هناك أناس مساجين في كل مكان، وأن فلا تصاب باليأس ولا تصاب بالقنوط ولا تصاب. يقول: نريدها مدخل، لأننا نخشى أننا لو جابهناه بالدعوة المباشرة أن يرد علينا رد يعني قبيح وسيء وينقطع التواصل.
يقول فرد علينا رسالة رقيقة يثني فيها على هذه الرسالة ويقول أعطتني دفعة معنوية قوية وأنا حقيقة أشكركم. يقول ووجدت فيها حقيقة يعني نقلة غير متخيلة، فقد كنت أفكر في الانتحار وعندما جاءتني هذه الرسالة عزلت عن رأيي. يقول استغلينا هذا الأمر وبدأنا في المراسلة معه. يقول المتحدث بعد فترة من الزمن سافرت إلى مكة ثم عدت إلى المكان الذي كنت أتعاون مع الأخوة فيه، وإذا بهم يأتون لي بقصاصة من جريدة من جرائد الفلسطين، وإذا فيها أن فلان ابن فلان المسلم المشهور المعروف يعلن إسلامه، يعلنون إسلامه. انظروا هذا جهد من الجهود، طبعا لا يحتاج إلى مال لكنه مال يسير، لكن انظروا ما هي الثمار المقطوفة، ثمار عجيبة. إذا تبقى قضية الثمار لا يمكن أن تتحدث عنها، فأبوابها عظيمة وكثيرة جدا، وتستطيع أن تسأل أن تجانب الذين يعملون في مكاتب الدعوة، الذين يعملون في حلق تحفيظ القرآن، الذين يعملون في دور تحفيظ القرآن النسائية، الذين يعملون في الجمعيات الخيرية المعروفة، في جمعيات البر، في جمعيات التي جمعية مؤسسة الوقف الإسلامي، المنتدى الحرمين وغيرها. كل ذلك يحتاج أي هذه الجمعيات كلها تحتاج إلى المال حتى تسير المشاريع المختلفة التي طبعا عصبها هو المال.
في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يعظم له الأجر والمثوبة.